بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت. الأخت تسأل وتقول: إذا أردت المرأة أن تنصح زوجها أنما تجده مقصرا في الفضاء أو لأنه ينفق وقته فيما لا يفيد وذلك من باب الحرص عليه، فكيف تكون النصيحة علما بأن بعض الرجال لا يقبلون النصيحة من نسائهم؟ أخطأ وقصر، الحق مقبول لكل من جاء به، فأن تأتي نصيحة من زوجة والله هذه الشفقة الحقيقية، وتكون نعمة الزوجة أن تكون عونة لزوجها على طاعة الله، وإلا فهل أنت صراط مستقيم؟ مناك تمشي على الأرض مثلا عزت معاني الهدى آدم وأنت مقاس ومبارك، طب استاقل كما أمر حتى لا تعرض نفسك لنصيحة زوج وكأنها ساحر مصور نعم مثلا، لا اقبل نصيحة، نصيحة مقبولة من كل. وكان عمر يقول: خيركم من أهدى إلي عيوب. وتعلمون كيف نزل النبي صلى الله عليه وسلم على مشهورة أم سلمة رضوان الله عليها يوم الحديبية، انظر، وكانت خيرات وبركة، وكانت أم المؤمنين عائشة تنصح الرجال، تنصح الرجال، فلماذا تستنكر عن قبول النصيحة؟ ماذا لون؟ كما ذكرنا نحن نحيا نقرأ ونقرأ، وأنت قد تصعد على المنبر وتقول: يا ناس اقبلوا النصيحة، حل الحلال حرام الحرام، والزوجة تنصحك تجد شيء آخر تستنكر. انظر أحيانا الإنسان يتلون هكذا، يعيش وجهينه وولائينه ومفهومين، ونقرأ ونقرأ، وأنت تجيد التعبير وتستخدم ألف سورة بلاغية وتقول تحياون ساعة وساعة، وأنت هذا هو شأنك، هذا هو شأنك، لا ترد النصيحة، هذه مسألة. ولكن الأخت تحترق وتقول: كيف تنصح الزوجة خشية أن ينفر النصيحة؟ والله ما دام يعني مسلك مهم انها تصور للزوج انها المنصوحة، انظر انه هو الذي ينصحه حتى وهي تنصحه، حاول ان تتفاهم هذا المعنى، بمعنى وكأنك تتعلم من امامك، هذا أليق وأرفق بالصغير مع الكبير، بالابن مع والديه، بالزوجة مع الزوج، وخصوصا إذا كانت تعلم من حالي أنه يستنكف، وأهل مكة أدرى بشعبها، ماذا تصنع؟ تصور له أنه الإنسان الحريص على طاعة الله، ما شاء، تعرفين ما شاء الله عليك؟ أي والله تقول له ما شاء الله عليك، ما شاء الله، وما شاء الله على حرصك على الصلوات وتأدية الصلاة لوقتها، وانظر يستحيل، ماذا تصنع؟ وكأنها التي تتعلم منه، أما أن تظهر وكأنها معلمة قد يستنكف يرفض قبول الكلام. وبالتالي كما ذكرنا محتاجين لمسالك دعوية نعين بها العباد على طاعة الله بدلا من إعانة الشياطين على نفوسهم، وخصوصا هذه العينات التي تستنكف أو تأنف من قبول الحق من الصغار ومن كذا ومن كذا. الحق مقبول حتى الكافر، كافر قال لك عليك ببر الوالدين، تقول له أنت كافر، هو صحيح كافر، ولكن أمرك ببر الوالدين، تقول والله سامعا وطاعة لآيات الله ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبقى في المحلات بواقي، فيأتي من يشتريها ويترك لهم بقشيش للعاملين في المحل، واشترى بعضهم البواقي ولم يترك البقشيش، لكنهم اكتشفوا خطأ في حسابه زيادة 300 جنيه، وهم لا يعرفون مكانه وعنوان هذا العميل، فهل يأخذون هذا المبلغ 300 جنيه لأنه لم يترك بقشيشا، أم كيف يتصرفون وهم لا يستطيعون الوصول لصاحب هذه النقود؟ وهو لا يشترط أن يترك البقشيش، انتبه والله كما ذكرت أنت محتاج أن تقرأ ما بين السطور، ليس فقط السطور، لا أبدا، احتك بالدنيا واستصحب الجوانب الشرعيه. احيانا الاحساس المروءه يصير في عرف البعض وكانه واجب عليك، تعوده احسانا مروءه، بتعطيه كل يوم 10 قروش على جهه الاحسان. لو قللت العشره وصارت 8 لربما شافك العشره في الاحسان. انا لا امن عليك، افهم المسائل لا تختلط على مثل هذا النحو. هي احسان مروءه، تقول جزاك الله خير، أعطاك 10 جزاك الله، 8 والله كويس فيش إشكال، لم يعطي شيئا تلتمس له مليون عذر، ليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه. ولذلك في مسائل نفسية البعض متقن للنفسيات في التعامل، للنفسيات في التكلم، البعض لربما أراد إعطاء إخوته مثلا 10 قروش، لا يبادر بالعشر، والبعض عارف نفسية البعض لا يبادر بإعطاء العشر، يقول له لا انت اعطيت 5، الـ5 نتائج في والـ5 كذا ساعطيك 6، لكن 6 نتائج في يظل يراوده هكذا. انظر حتى يقف مثلا عند 7، لو اعطاك بعد ذلك 10 تطير فرح، اما لو بدأ من اللحظه الاولى واعطاك 10 وكانه حق مكتسب، حق بعد 2-3 العشره لا تكفي، لابد أن تعطيني 20 وكأنه واجب، 10 واجبها والـ20 واجبها، ومشاكل نفسية، مشاكل نفسية عند البعض كما ذكرنا مقدم. نبالغ بين الواجب وبين المروءة، وبين المروءة حسن تقول جزاك الله خير، ما نعك إياه لا بأس، لا تعفو عليه. وإلى فانظر للسؤال، لم يدفع بقشيشة ناخذ 300 عشان ما دفعش بقشيش، الله 300 جنيه حق للراجل، ولا يشترط دفع بقشيش، ولا يشترط. هذه مسألة، هذه مسألة. مسألة أخرى، لو كان صاحب المعرض بيجيز للعاملين أخذ ما يسمى بالبقشيش والإكرامية والهدية لا بأس، الأعمال الحكومية تفترق، القاضي والوزير والحاكم ما يأخذ لا بقشيشا ولا إكرامية ولا هدية، لحديث ابن لدوي أبال الأرض نستعمل على العمل مما ولانا الله، فأتي فأقول هذا لكم وهذا أرضي لي، أفلا جلس في بيت أمه حتى ينظر أيوب الدالة، فما تقف أنت ما أخذت إلا لكون صدق قاضي. لو جاء التعامل والتهادي قبل تولي المنصب لا بأس، أنا كنت أهديك وأنت تهاديني، انت صرت الحاكم الناس اظلت اهديك وتهديك، انما لما صرت انت القاضي اقول لك خذ الاكراميه دي القهوه دي لا تتلاشى، هذه مشاغل نسمي الاشياء باسمها. وهذه مساله اخرى، دفع الانسان او لم يدفع نرد الحقوق لاصحابها، نتعامل تعامل سوي حتى في الابتسامة، مسألة ما تقتصر على المحل والمعرض والملابس والبوائي، لكن في المستشفيات الآن اللي هيدفع هياخد ابتسامة عريضة من ملائكة الرحمة، هياخد الدواء، اللي مش هيدفع هيموت، لا سرير ولا غير سرير ولا ابتسامة ولا دواء ولا غير ذلك. نفس القضية مع الأولاد في المدرسة، اللي هيجيب الهدية في عيد الأم ابتسامة عريضة، تكليل يا ولد أنت ذاكرت النهاردة يا حبيبي، والولد الثاني ممكن شتائم، ليه؟ لأنه ما جابش هدية في عيد الأم، دي مشاكل كما ذكرنا. ولذلك لابد من حيطة وحذر في هذه المسائل. الراجل نسي 300 جنيه نردها له، ما تعلمناها، طبعا لم نعلمها، من ممكن أن نتصدق بها. لأن ابن مسعود لما اشترى جارية ودخل يزن الثمن انصرف صاحب الجارية، فماذا صنع ابن مسعود؟ تصدق بالثمن وقال اللهم هذا عن رب الجارية، فإن رضى فله الأجر وإن لم يرضى فالأجر لي وله من حسناتي بقدر، وله من حسناتي بقدر. من قال لأولادي تحرم علي أمكم ثم أقول كان تهديد وغضب، ما الحكم؟ نسألنا لأن لفظ التحريم حصل من ألفاظ الكناية، طالما أنا مصرر تحرم علي أمكم، ما الذي تقصده؟ القول قوله، هو لم يقل تحرم علي أمكم زي أمي وأختي، لا أبدا. لو قال ذلك هذا لفظ ظهار، حتى لو قصد به طلاقا وقع ظهار. ولو قال لزوجتي أنت طالق وقال لا أنا كنت أقصد ظهار، نقول له لا، هذا اللفظ الواضح الصريح، قلت لا أنت طالق هي طالق، هي لا يعد ظهارا. ولو قال لا يتحام علي زي أمي وأختي وقال قصدت طلاقا، نقول هذه صيغة ظهار لا تحتسب طلاقا. هذه مسألة، هذه مسألة المستخدم تحرم علي أمكم، اسأله هل تقصد بها طلاق؟ تحرم عليك تكون طالق، ولا تحرم عليك زي أمك وأختك؟ لو لم يقصد لا هذه ولا تلك وقال كان تهديد فقط ولا أقصد طلاق ولا زيار، حيكفر كفارة يمين. لو قصد طلاقا حتحتسب طلقا، نراجعها بالقول. لو قصد ظهارا زي أم وأخته لن يمساها حتى يكفر كفارة ظهار، يعتق رقبه ما فيش ظهار، حيصوم شهرين متتابعين. لو قال لا أستطيع يطعم 60 مسكين، يطعم قبل أن يمس الزوج. لو لم يقصد طلاق ولا ظهار كما ذكرنا يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين. العنوان في جريدة يقول طفلة عمرها 16 سنة، 16 عام تتزوج، وتعجبون من ذلك، ما رأيكم في قانون الزواج الجديد وهو الحد الأدنى في الزواج 18 عام؟ ده تحديد واسع، إشاعة للفواحش، إشاعة في الفواحش على فطرة وعلى قدرات البشر، وإلا فالمرأة مستعدة للزواج دون هذا السن ولا نكاح إلا بولي، طالما كانت مشهورة العلماء وكتب الفقه مليئة حتى تزوج البنت قبل البلوغ، وحكم خيار البلوغ تكلموا عليه في كتب الفقه المطولة، تبدو مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا. لما تهبلغ لا تستقر على الزواج ممن تكره، ممن، وقصة زواج أم المؤمنين عائشة وغيرها معلومة ومعروفة، وهي قضية على كل قول، قضية حتى متى كانت البنت يعني قادرة مطيقة للزواج، وهذا ينظر فيه الأولياء، ولا نكاح إلا بولي، وأين امرأة نكحت بغير الإذن وليا فنكاح باطل، فنكاح باطل، فنكاح باطل. انظروا الحق أبلج والباطل أبلج. في الوقت الذي يقيدون فيه الزواج ويقيدون بال 18 سنة وكأنها نزعة عقلانية كلها شفقة، والبنت كيف تتزوج طفلة، يقول لك طفلة، هؤلاء الخبثاء، وهذه أشياء مستوردة من الغرب، هؤلاء الخبثاء. البنت متى وصلت 14 سنة في أوروبا ما يتحكم فيها أب، تسير على حل شعرها، تطلق البيت، لو حجب عليها الأب ترحيل أو يأخذون البنت منه. ولذلك تجد الإخوة الموجودين في أوروبا وغير أوروبا مأساة، مأساة، مشكلة، أصلا كانت رسل وهيئ نفس على الحياة في فرنسا وغير فرنسا مثلا، ولكن البنت وصلت سن 14 سنة حتأتي بالشاب للبيت، حتخرج هي من البيت، بيت خارج البيت، ماذا يصنع؟ إما أن يأتي بأولادي إلى هنا، أنا ما أقول يقعد هناك، ولكن هذه أشياء واقعية، أو يرسل بناته لهذا البلد، بنت تنقص مع عمامها مع أبوها، لماذا؟ لأنها ما توصلت لهذا السن ما يستطيع التحكم فيها، ما يستطيع. هؤلاء يبيحون العشق والزنا، انظر بزعم الحريات في الوقت الذي يمنعون فيه الزواج. انتبهوا لهؤلاء. لا أقول المسألة وكأنهم أفحمون وأتوا بقضايا نعجز عن الرد، لا، دول متهافتين، هؤلاء ما نفس القضية في حد التعدد ولا غير التعدد، عندهم إباحة عشيقات، إباحة العشيقار بمعنى أن تتبل. ولله الحمد كل معاني القرة، كل معاني الحجة لا تطح على الرؤوس، وأنهم سيثيرون شبهات ما نستطيع الرد عليها. لا، هذه شبهات متهافتة، هذه شبهات. لماذا يقيدون ويحددون السلف 13 سنة؟ عندهم شفقة على البنات، رحمة من أهل أن تدعوا الفواحش. هم الذين يسمحون للبنات بممارسة